إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد عشاء يوم السبت 24 من الشهر من شهر السادس من عام 34,400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، في شرح المحرر في الحديث حافظ للإمام الحافظ رحمه الله ابن عبد الهادي، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق، باب فرض الصداق. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام عبد الهادي رحمه الله: كتاب الصداق. الصداق هو ما يبذل لنكاح المرأة، والصداق تملكه المرأة وليس ثمنا لها كما يظن بعض من جهل، فإن هذا من تعظيم هذا العقد، وهو إكرام للمرأة، وذلك أن زوجها يستحلها والاستمتاع بها، وكذلك هي بما يبذله من مال بما يتفقان عليه. وقال سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال سبحانه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والصداق جاءت السنة بمشروعية تخفيفه، وأن الصداق يكون بما تراضى عليه الأهلون، فكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي: التمس ولو خاتما من حديد. المعنى: ولو كان الملتمس خاتما من حديد. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقر زواج المرأة على الإسلام في قصة أم سليم رضي الله عنها التي رواها مسلم النسائي رحمه الله بإسناد صحيح، حينما خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: إنك مشرك وأنا مسلمة ولا يحل لك ذلك، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم. وبوب عليه النسائي هذا المعنى، وأن الإسلام يكون مهرا، فكان مهرها من خير المهور رضي الله عنها. وثبت في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الإعانة على الصداق، وقال: على كم نكحت؟ قال: على 4 أواق. قال: كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، لكن حتى أو انتظر حتى نبعثك في بعث كذا وكذا فتصيب. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أنكر هذا القدر، مع أنه بالنسبة لغيره قدر ليس بالكثير، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام من الأولياء والمرأة، لأن الحق حقها هو تيسير النكاح. وثبت في الصحيحين من حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عليه أثر صفرة قال: ما هي؟ يعني ما الأمر؟ قال: تزوجت. قال: أولم ولو بشات. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو أن رجلا أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل، أو قال: كانت حلالا له. وجاءت الأحاديث الكثيرة في الأمر بتيسير المهر، وأن من يمن المرأة تيسير مهرها وتيسير رحمها، وهذا رواه أحمد من حديث عائشة وحديث لا بأس به. وجاء في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. وفي هذا المعنى أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، وأن خير النكاح أيسره مؤونة، أيضا جاء هذا في حديث عند النسائي وغيره. وكل الأخبار متضافرة ومتواردة على هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يشرع للأولياء حتى يكون فيه التيسير لأمر النكاح بتزويج الفتيات وتزويد الشباب، وأن الواجب على الأولياء هو تيسير ذلك، وأن المفاخرة التي تفضي إلى منع الشباب من الزواج ثم بعد ذلك تتعطل الفتيات بسبب امتناع كثير من الشباب لتعسر المهور وتشدد الأولياء في ذلك، فإن هذا أمر لا يجوز، بل إن من كان سبباً في هذا فإنه تسقط ولايته ويشبه العاضل الذي يمنع موليته من الزواج إذا كان امتناع الشاب من التقدم على الفتاة هو كثرة المهر الذي لا يستطيعه. والواجب هو التيسير. أما المفاخرة بالولائم والمناسبات وقصور الأفراح بالأموال الغالية وما أشبه ذلك مما قبل النكاح وأثناء النكاح وبعد النكاح مما يتحمله الزوجان، فإن هذا أمر يترتب عليه مفاسد عظيمة، والمقصود هو استقرار البيت، وهذه الأمور سبب لاضطراب البيت وعدم استقرار الأسرة، وهذا أمر مشاهد. إذا دخل الزوج على زوجة وقد تحمل بسببها الأموال والديون، وكان هذا يطلبه وهذا يطلبه، وصار إن كان له مرتب مرتبه مرتهن للجهات الدائنة وللبنوك، فيقول كما يقول عمر رضي الله عنه: كلفت لكم علق القربة، كلفت لكم كل شيء، حتى أنه أصابه ما أصابه. ثم بعد ذلك تكون الحسرة والضرر على الزوجين، لكن حينما يدخل على زوجه ويعلم أنه لم يتكلف مهرا يكون ضرره عليه، ولا وليمة أيضا يكون ضررها عليه، يدخل بانشراح نفس وطيب نفس عليها وأنس بها وبأهلها، ثم تدوم المودة والمحبة والأنس بينهم، وهذا هو المقصود. أما تكاليف في المناسبات وفي الولائم وقصور الأفراح فإنها خلاف مقصود النكاح، ولهذا لا يجوز للأهل أن يقلدوا غيرهم وأن ينظروا إلى غيرهم. وكثير من الناس يقول: تزوجت فلانة بهذا المهر وكانت في هذا القصر وعمل لها كذا وكذا، ولا شك أن هذه عادات ربما تضغط على كثير من الناس وتكون سببا في تكلف الأموال، والضرر عائد على الزوجين أولا. ولذا جاءت السنة بتيسير أمر المهور. وثبت في هذا الحديث حديث سلمة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أو قال سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على أزواجه، قالت كان صداقه لأزواج 12 أوقية ونشا، الأوقية 40 درهما والنش 20 درهم، فاثنى عشر أوقية ونش المجموع 500 درهم. هذا هو صداقه عليه الصلاة والسلام لأزواجه، لم يزيد على هذا، وهذا الوصف الأغلب في الأغلب، وإلا فإنه كما سيأتي أن صفية اعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وعتقها وجعل عتقها صداقها، وكذلك أيضا أم حبيبة لم يكن صداقها هذا المهر، بل أمهرها النجاشي 4000 درهم، وهذا إكرام منه للنبي عليه الصلاة والسلام. وخديجة لم يكن كذلك، لم يكن هذا القدر هو مهرها رضي الله عنه، لكن على الأغلب من صداق أزواجه عليه الصلاة والسلام، وأنه هذا القدر. وروى الخمسة عن أبي العجفاء السلمي هرم بن نسيب عن قال سمعت عمر رضي الله عنه، وفيه أنه قال أنه ألا لا تغلو في صدقات النساء، فإنها لو كانت تقوى في الدنيا أو مكرمة في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نساء، ولا أصدقت امرأة من بنات أكثر من 12 أوقية، ذكر 12 أوقية. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي من رواية موسى بن يسار الدمشقي عنه، وقيل إنه لم يسمع منه، لكن الحديث في الشواهد، وفي أنه قال كان صداقنا إذ كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواقي، يعني 400 درهم، وهذا يبين هذا القدر. والمعنى أن الصداق كان متقارب، فجاء في حديث عائشة أنه 12 أوقية ونش 500، في حديث عمر أنه 480، وفي حديث أبي هريرة أنه 400، وهذه متقاربة، والمعنى أنه على هذا القدر من الصداق، وأنه ليس فيه مغالاة، ربما كان أقل كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه كما تقدم أنه قال أولم ولو بشات، وأنه أصدقها وزن نواة من ذهب وقدرها 5 دراهم، 5 دراهم، وهذا كان في أول الأمر في أول الهجرة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عمل في التجارة فكان من تجار الصحابة رضي الله عنهم. وكل الأحاديث متضافرة على هذا المعنى في تيسير الصداق وعدم تعسيره. وإذا تراضى الزوجان على شيء ولم يكن فيه مشقة ولا كلفة فهذا لا بأس، بشرط ألا يترتب عليه مفسدة، مثل أن يكون الزوج أو المتقدم لا يضره ولا يؤثر عليه، وأراد أن يكرمها ويكرم أهلها فلا بأس به، يعني بشرط ألا يكون فيه مفاخرة ولا يترتب عليه أيضا مضايقة لغيرها من مثيلاتها. فمثل هذه الأمور ينبغي مراعاتها في مسألة الزواج، وإلا فلا بأس، كما قال آتيتم إحداهن قنطارا. والقصة المنقولة عن عمر لما أراد تحديد المهور رواه أبو يعلى الموصلي لا تثبت، من طريق مجالد بن عمير الهمداني، وقال أنه فيه أنه أصابت امرأة وأخطأ عمر، فالقصة من طريق مجالد، لكن من جهة المهر فلا حد لك كما تقدم، وإن كان المشروع هو تخفيفه وتيسيره، وأن الواجب على أهل الزوجة هو مراعاة ذلك حتى يحصل مقصود النكاح. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
نعم. حديث أنس رضي الله عنه فيه أنه اعتق صفية رضي الله عنه، هذا في يوم خيبر، وجعل عتقها صداقها، وهذا حديث واضح أنه جعل عتقها صداقها. وقول من قال اعتقها بشرط أن يتزوجها قول ضعيف، حيث ظاهر أن عتقها هو الصداق، وعند مسلم اعتقها ثم تزوجها، اعتقها ثم تزوجها، وهذا دليل واضح على هذا المعنى، وجعل عتقها صداقها، وأن العتق يكون صداقا، أن العتق يكون صداقا، وهذا هو ما دل عليه، خلافا لمن رد ذلك أو تأول ذلك، وأن لا بأس أن يعتق الرجل أمته ويقول اعتقك بشرط وأتزوجه، يجعل عتقها صداقها، يا نفس العتق هو الصداق، وليس المعنى أنه يعتقها ثم بعد ذلك يتزوجها على مهر آخر وأن العتق لا يصح يكون مهرا، لا، بل العتق هو الصداق، وهذا واضح من الخبر، ولهذا لم ينقل يعني شيء، لو كان هناك صداق لكان بيانه متحتما، وهذا واضح من قصة أنس. أيضا نفس صفية رضي الله عنها كما روى الطبراني في الصغير وفي الكبير والأوسط أنه اعتقها وتزوجها، قد اعتقني أنه اعتقها وجعل عتقها هو الصداق، ثم هذا في الحقيقة متفق من جهة المعنى، لأن السيد يملك رقبتها ومنفعتها، فهو يملك رقبتها في الخدمة ويبيعها، وإن شاء باعها وإن شاء أبقاها، وينتفع بها بخدمتها، وكذلك أيضا تحل له لأنها أمته مملوكة له، فإذا أراد أن يستثني بعض الشيء وأن يترك بعض الشيء كان له ذلك، كان له ذلك، وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلو أنه كان لرجل أمة فترك رقبتها واعتقها وترك ملك الرقبة وأبقى ملك المنفعة، ملك المنفعة، فهو في الحقيقة يملك المنفعة، يملك الرقبة والمنفعة، فإذا حرر رقبتها وأبقى المنفعة كان متفقا مع المعنى ولا بأس به، ولا يحتاج إلى شهود ولا صداق ولا ولي ولا أبدا، وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ذكر الموهوب قال خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لما ذكر الموهوبة، ولم يأتي في هذا الحديث أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الإماء خاصة في ذلك الوقت والمملوكات بالنسبة للموهوبات أكثر، وكون المرأة تهب نفسها هذا قليل أو نادر، أما وجود الأمة المملوكة وعتقها هذا كثير، هذا كثير، فلو كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام لكان بيانه أولى، لأنه لما نص على أن المرأة تهب نفسها له عليه الصلاة أنه خاص به وخالص له دون غيره من سائر المؤمنين، مع ندرة وقوعه بالنسبة للإماء التي يعتقن دل على أنه ليس بخاص، وهذا كما يقول القيم رحمه الله من المحال أن ينص على أن خالصة له في باب موهوبة ويسكت عن الأمة التي يعتقها ويتزوجها أو يعتقها ويجعل عتقها صداقها ولا يخبر ولا يقول إنه خاص بي، فدل على العموم، وهذا أمر واضح، والأصل في أفعال عليه الصلاة والسلام التشريع كما تقدم. نعم، والمصنف رحمه الله أراد من ذلك أن الصداق يختلف، تارة يكون مثلا منفعة وتارة يكون مالا وتارة يكون عتق الأمة ويجعل العتق والصداق. نعم.
وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح.
نعم، حديث عن ابن عباس رضي الله عنه ولاية أيوب والسختياني رحمه، عن عكرمة هو أبو عبد الله البربري إنه المشهور، عن ابن عباس رضي الله عنه: لما تزوج علي فاطمة. الحديث قال المصنف إسناده صحيح، ورواه النسائي في الصغرى من رواية حماد بن سلمة عن أيوب، لكن ظاهر رواية النسائي أنها من رواية ابن عباس عن علي وإسناده صحيح. وزاد: فأعطها إياها. قال: فأين درعك الحطمية؟ فأخبر يعني أنها عنده، فقال قال: هي عندي. قال: فأعطها إياها. وهذا من رواية حماد بن سلمة لأيوب متابع، وإسناده أيضا صحيح. ورواه أبو داود من رواية غيلان بن أنس الكلبي مع الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيلان يعني معتبر به في باب الاعتبار والمتابعة لا بأس به. وفيه أيضا: أين درعك الحطمية؟ قال: هي عندي. قال: أعطها إياها، كما في رواية علي رضي الله عنه. وهذا حسن لغير باب الشواهد. فالحديث صحيح كما قال المصنف رحمه الله، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعطها شيئا، يعني قبل أن تدخل بها. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ الحطمية قيل إنها درع تحطم السيوف وتكسرها، وقيل إنها نسبة إلى حطمة ابن محارب ابن من عبد القيس، وهذا أصح، لأن هذا هو الموجود في كتب الأنساب، وأنهم مشهورون بهذه الدروع أو نسبة الدروع إليهم، الدروع الحطمية إلى حطمة ابن محارب، بدلالة على أن الأولى والأكمل أن الزوج يعطي المرأة قبل الدخول بها، ولكن ليس بواجب، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. وحديث عائشة عند أبي داود وفي سند ضعف أنه قال: أمر أن يدخل امرأة عزيزها قبل أن يعطيها شيئا، لكن هو ظاهر الأدلة أيضا. كذلك أيضا في حديث عقبة بن عامر اللي رواه أبو داود وهو حديث سناده صحيح، في الذي تزوج امرأة ودخل بها ولم يعطها شيئا، فلما حضره الموت قال: إني تزوجت فلانة ولم أعطها شيئا وكان قد دخل بها، وإني أشهدكم أن سهمي بخيبر لها، فأخذته فباعته 100,000. هذا محل اتفاق من أهل العلم، وعلى هذا يكون هذا هو الأولى والأكمل، أو يحمل على حال ما إذا طلبت المرأة ذلك قبل أن يدخل بها، في حقها لها ذلك وطلبت، وإلا فلا بأس. وإن ابتدأ بشيء من ذلك، بعض المهر أو جميع المهر، وبما طابت به نفسه مما جعل ذلك، فهذا أتم وأكمل، لكن ينبغي مراعاة حال الزوج، المراعاة التي لا يترتب عليها التأخير الدخول، وكونه يبادر الدخول هو الأولى والأكمل إذا كان يترتب على تقديم شيء من المال هو التأخر في الدخول، فالتقدم هو الأولى والأكمل، لأن المقصود هو جمع المتحابين، ولم يرى للمتحابين مثل النكاح. نعم.
وعن ابن جرير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه.
نعم. أي امرأة نكحت تزوج على صداق يعني مما اتفق عليه، أو حباء يعني ما تزاد به المرأة على الصداق، أو عدة يعدها كذلك بأن يعطيها شيئا قبل عصمة النكاح، يعني قبل عقد النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد عقد النكاح فهو أي ما قد أعطي من الهدايا لمن أعطي، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. هذا يبين أن الهدية قد تكون لوليها لأبيها أو من الحواشي وهو إخوانها أو كذلك أخواتها. الحديث من رواية ابن جريج وعبد الملك وعبد العزيز بن جريج، والمشهور أنه لم يسمع منه، وجاء في رواية أن تصريح بالسماع منه، واختلف في هذه الرواية هل تثبت أو لا تثبت. وأكثر روايات في هذا الباب أنه قال عن عمرو بن شعيب وأنه لم يسمع منه، كما قال البخاري وجماعة من أهل العلم. فإن ثبتت رواية التصريح كان الإسناد حسنا، إسناد حسن، ويحتاج إلى تحقيق المقام في رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب، وإن كان معروف أنه لم يسمع منه. وهذا الحديث في الحقيقة أصل عظيم في هذا الباب، لكن وإن لم يثبت فالمعنى دال عليه، المعنى دال عليه، وهو أن من تزوج وأن من خطب امرأة فإنه إذا أهدى أو أعطى أو وعد قبل عقد النكاح فهو لها، فهو لها. لو أعطى أخاها مثلا أو من يتوسل به إليها، أعطى أمها أو أباها، فإن الأصل أنه لها ما لم يكن مشروطا ممن أعطيه. أما عند الإطلاق فالأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، ما لم يكن هنالك صريح قول من المعطي أو المعطى حتى تكون عطية كما يقال بتة بتلة. أما عند الإطلاق فالأظهر والمعنى يدل عليه أنه للزوج، أنه للمخطوبة، حتى أنها صارت زوجة ما توثق، والآن هو يتسبب ويتوصل إلى نكاحها ويبحث عن الطرق الموصلة إليها. هذا جار في حكم الشريعة في أمور كثيرة، أن ما يتوسل به إلى الشيء ينظر، فإن كان طريقا مباح فجائز، وإن كان طريقا محرم فإنه لا يجوز. ولذا في باب الهدايا والعطايا هذا أمر في الشريعة معلوم، وأن من يهدي هدية أو يعطي عطية ينظر لماذا أعطيت فلان، هل لشخصه أو لأمر آخر، فإن كان لشخصه فهو له، وإن كان المقصود هو فهو له، وإن كان المقصود غيره فلا، فإنه يرجع في هذا إلى المقام. ولذا لو كان عامل الإنسان يعمل في دائرة من الدوائر فأعطاه إنسان هدية أو عطية نقول لماذا أعطيته، هل بينك وبينه مودة، هل كنت تعطيه؟ قال لا، هذه معاملة، أريد أن ننجس. فهو الحقيقة ما أعطاه إلا لأن يتوصل ويتسبب، فإنه فلا يطيب له ذلك، بل ويحرم عليه ذلك. فإذا يحرم عليه ذلك كذلك أيضا نقول في باب الأسباب المباحة، حينما يعطي العطية ثم بعد ذلك لا يتم، ويدل عليه أنه مثلا لو أعطى أباها وأعطى أخاها وأعطى عمها أعطى أمها أعطى أختها، يريد بذلك يتوصل إليها وأن يتم الأمر وأن يتيسر له النكاح، لكنه ما تم. في هذه الحالة يرجع إليه ماله، لأنه لم يقصد الهدية الخاصة، ما قصد بذلك، إنما قصد أن يحصل له مقصوده، فإذا حصل له مقصوده ثم أهدى فهو لمن أعطيه. ولهذا فما كان بعد عصمة النكاح توثق الآن، ما دام توثق وتم النكاح في هذه الحال إذا أهدى يكون أعدى عن طيب نفسه. فإذا أعطى مثلا أخاها، أعطى أباها، أمها، في هذه الحالة هو لمن أعطيه، ولو لم يتم فسخ عقد النكاح في هذه الحالة لا يكون من الصداق ولا يدخل فسخ ولا يتنصف. إذا كان قبل الدخول ما يتنصف، لأنه أعطاه بعد عصمة النكاح وبعد أن توثق. لكن أيضا ينبغي مراعاة المقاصد، فلو مثلا بعد عصمة النكاح أعطى يريد تيسير أمر النكاح وهنالك دلائل تدل على أنه أراد بذلك أمور أخرى ولم يقصد هديتهم وعطيتهم، بل يريد بذلك إرضاءها في أمر من الأمور، أو يريد بذلك مثلا بعض المقاصد طلبها والأمور التي يريد منها لكن لا تتيسر إلا بأن يهدي لأمها حتى تقنعها أو لأخيها حتى يقنعها، فما تم له أمر النكاح ولو كان على صمت النكاح فإنه في هذه الحال يرجع فيه لأنه لم يقصد بذلك وجه من أعطاه، إنما المقصود نعرف أنه إذا كان قصد به وجه فلان وأراد به فلان من الناس في هذه الحال يقول لا يحل أن يرجع، إذا من أعطى العطية فلا يحل أن يرجع، والمقاصد معتبرة. ولذا من أهدى هدية يريد بها الثواب فإنه يرجع، وهذا يكاد يكون محل اتفاق ونعلم. لو إنسان أهدى لإنسان كبير هدية ما قصد بذلك مجرد الهدية، لا، هو يريد أن يعطى أكثر، كما في حديث ابن عباس أبي هريرة عند أبي هريرة بن عباس عند أحمد وأبي داود أنه عليه السلام قال لما أهداه ذلك الرجل الأعرابي أهداه بكرة فعوضه النبي 6 بكرات بكرة معنا، فتسخط فقال عليه الصلاة والسلام إني أعطي أحدهم كذا وكذا فيظل نهارا ساخطا، لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من مهاجري أو أوسي أو أنصاري أو ثقفي، مع أنه أعطاه أكثر مما أهدى، وهذه هدية الثواب، هذه مثلها أيضا، فالمقاصد مثل هذا معتبرة. فعلى هذا من أعطى قبل عصمة النكاح فهو لها، إلا أن يتبين بالعادة أو بالدلائل أو بالقرائن أنه قصد عطية فلان أو فلانة ولم يقصد بذلك الزوجة أو مقاصد أخرى تتعلق بأمر النكاح، فالأمور بمقاصدها. وذلك أن الخبر لم يثبت حتى يكون يعني فصل تام، لكن المعنى دلت عليه الأدلة، وذلك أنه قبل عصمة النكاح لا شك أنه لم يتوثق، فبعد عصمة النكاح توثق، فالأصل وعند الإطلاق أنه لمن أعطيه، لكن إن دلت القرائن والدلائل أنه قصد وأراد شيئا معينا فالأمور بمقاصدها. وعلى هذا إذا تم عقد النكاح ثم فسخ النكاح فإنه يرجع في نصف الصداق قبل الدخول، ولها نصفه، ويكون كل ما دفع قبل ذلك قبل عقد النكاح داخل في مسمى المهر ويتنصف ولا يقال إنه لمن أعطيه، وما بعد عقد النكاح فهو لمن أعطيه ولا يدخل في نصف المهر ولا يدخل في المهر إلا إذا دل الدليل أو القرينة أو الحال أنه أراد بذلك إرضاء الزوجة أو أن تقنع بشيء أو ما أشبه ذلك، وهذا يختلف بحسب الحال من زوجة إلى زوجة وهكذا ومن بلد إلى بلد، والعادات في مثل هذا لها أثر. نعم 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 يعني إذا اصطلحوا فالحمد لله، إذا لم يصطلحوا فالقاضي، فالقاضي، لأنه قد يعني يكون هنالك مثلا عرف أو عادة يعمل بها، وإلا فالأصل مثل ما تقدم أنه إذا قال تبين أنه أعطى مثلا قبل عقد النكاح، فالأصل يعني حينما لا يكون عند دليل فالأصل ما قبل عقد النكاح فإنه داخل في مسمى المهر ويتسمى المهر، وما كان بعد ذلك فإنه لمن أعطيه إلا إن تبين بالدليل أو البينة خلاف ذلك.
قوله أحق ما أكرم عليه.
نعم. لا خلع عاد يختلف، عاد الخلع هذا إن كانت إن كان هي اللي طلبت الطلاق، طلب الطلاق في هذه الحالة لا شيء لها، هذا شيء آخر، هذه مسألة أخرى. إذا طلبت الطلاق هي في هذه الحالة نقول إن طلق هو ابتداء في هذه الحالة لا نصف المهر، وإن شاء يقول لا أنا لا أطلق، إن كنت سترضين بزوجا وإلا فردي لي المهر، أو يخالعها، إن ردت له المهر فالأمر راجع إليه، إذا تراضى على شيء هو زوجه فالحمد لله، ما تراضى على شيء إما أن يخالعها وإما أن يعني ترضيه ببعض الشيء أو يرضيها ببعض الشيء وهكذا. نعم.
حسن الله لك. آخر الحديث وأحق ما أكرم عليه. نعم.
وهذا يبين أنه يشرع إكرام أهل الزوجة من قراباتها، وأنه ينبغي للرجل أن يكرم، إذا مثلا أعطى المهر ينبغي أن يهدي هدية مثلا لقراباتها من إخوانها أبيها وهكذا، ولهذا أحق ما أكرم عن الرجل ابنته وأخته، يعني باب الهدية والعطية الذي خارج عن المهر. نعم.
ابنته هو
ها؟
وأخته ها؟ كيف أهلها يا شيخ؟
ابنته وأخته، ابنته لأنه هو وليها، أو أخته إذا كان وليها، إذا كان يعني يلي أمر أخته هو لي أو يلي أمره، قد يكون ولي أبوها وقد يكون ولي أخاها وقد يكون أباها. نعم.
نعم. حسن الله لك. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وهذا لفظه، وكذلك صححه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته.
نعم. بارك الله فيك. نعم. عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، وفي رواية أنه قال لم يكن هناك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، وكان هو المسؤول في ذلك الوقت والعالم رضي الله عنه، وقد يكون في غيره من الصحابة وقصدوه، هذا في الكوفة، تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، مفوضة تسمى مفوضة، ولم يدخل بها حتى مات، دلالة على صحة عقد النكاح بلا تسمية، وهذا محل اتفاق إن من الذي لا يجوز هو نفي المهر، نفي المهر ونفي المهر، اختلف العلماء هل يبطل النكاح كما اختاره شيخ الإسلام أو يبطل الشرط بذلك كما هو قول الجمهور. فقال مسعود لها مثل صداق نسائها. مسعود رضي الله عنه ثبت عنه عند أبي داود والنسائي أنه توقف شهرا كاملا رضي الله عنه وهم يأتون إليه ويسألونه ولم يجبهم
في هذه المسألة،
في هذه المسألة رضي الله عنه. وفي رواية أنه قال سألوا غيري، سألوا من ها هنا، فأبوا إلا أن يجيبهم، وانتظروا شهرا كاملا وهو رضي الله عنه متوقف في المسألة، فألحوا عليه في ذلك. فلما مضى الشهر بعد طول النظر وتأمل وتحري من رضي الله عنه، لأنه لم يكن عنده دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر واجتهد فقال كما روى أبو داود النسائي عنه بإسناد صحيح: أقول فيها برأيي فيكون صوابا فمن الله ويكون خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله برئان من ذلك. لها مثل صداق نسائها، لا وكسة أي نقص ولا شطب ولا شطب، وعليها العدة، وعليه عدة، ولها الميراث لأنه متوفى عنها. فقام معقل بن سنان الأشجعي وعند أبي داود بسند صحيح فقام الجراح، في رواية أخرى قام الجراح رجل من الصحابة وأبو سنان أيضا الأشجعي، وعلى هذا يكون الذي ذكر هذا جمع من بني أشجع وأن القصة معروفة عندهم. فقالوا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه، في رواية صحيحة فرح فرحا عظيما لم يفرح مثله إلا فرحه بإسلامه رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه كما لكم صنف الخمسة، والحديث صحيح وله طرق صحه البيهقي وغيره، وفي دلالة على أن من توفي عن امرأة، من عقد على امرأة وتوفي قبل أن يدخل بها فإن لها المهر، فالفرقة إذا كانت بالموت غير فرقة بالحياة قبل تسمية المهر وهي المفوضة، وأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطر، وعليها العدة، والعدة هذا واضح من ظاهر القرآن أيضا، ولها الميراث. لكن إشكال مسألة لأشكال عليهم يعني مسألة الميراث في مسألة الصداق، ولها الميراث. وهذا الذي ذكر رضي الله عنه دلت عليه قصة بروع بنت واشق، وأن مسعود توقف فيها، وفيه دلالة على صحة نكاح المفوضة، هذا محل اتفاق من أهل العلم. وتقدم في قصة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مثل هذه القصة، لكن يختلف في تلك القصة أنه دخل بها ولكن له لم يفرض لها شيئا، دخل بها، وفيه أنه قال أشهدكم أن سهمي بخيبر لها. والحديث ذكر مصنف رحمه الله يا بالصداق للتدليل على أنه لا يشترط تسمية الصداق، وأنه إذا تفارق الزوجان قبل الدخول، إذا حصلت الفرقة بالموت في هذه الحالة بالموت، فإنه يثبت لها مهر نسائها ما دام أنه غير مسمى. وهذه قاعدة في الشيء الذي لم يسمى فإنه يكون المثل، ومثله هذه القصة، ولهذا قال لها مهر نسائها لا وكسة ولا، يعني لا تنقص عن نسائها ولا تزاد، يعني النقص هذا لا يجوز، والزيادة تعود يعني إلى صاحب الحق من عليه الحق، فإن شاء أن يزيد فله ذلك، والنقص لمن له الحق، إن تنازع حقه فله ذلك، لكن في الحكم الواجب، هو المثل، لا زيادة ولا نقص. والحديث صحيح كما أشار المصنف رحمه الله وأنه صحيح غير واحد من الأئمة.